بنعمة الله في هذا المساء المبارك أن تتأمل في كلمة وردت في الكتاب المقدس في العهد القديم 74 مرة، ومع ذلك فهي لا تقرأ. حين نمر بها نحن لا نقرأها. هي وردت في العهد القديم كما قلنا 74 مرة، منها 71 مرة في المزامير، في 29 مزمورة، وثلاث مرات في سفر حبقوق الأصحاح الثالث الذي هو أيضا ترنيمة وصلاة على الشجوية لحبقوق. وردت هذه الكلمة في سفر حبقوق الأصحاح الثالث والأعداد الثالث والتاسع والثالث عشر. هذه الكلمة هي كلمة إله. تتردد كثيرا كما قلنا في المزامير، لكننا لا نقرأ. نقرأ المزمور، وحين نأتي إلى كلمة إله نمر عليها ولا نقرأها، لأن هذه الكلمة في أغلب الظن ليست كلمة لكنها علامة أو إشارة موسيقية. هي إذن ليست لكي تقرأ، ولكنها لكي تفهم من الموسيقيين الذين يعزفون ويرنمون هذه المزامير وهذه الترنيمات الجميلة. أود أن نتأمل في هذه الكلمة لنرى ماذا يمكن أن نتعلم منها كما يريد روح الله لنا. أقول أولا إن السلاح تعلمنا كيف ينبغي أن نتصرف حين لا نفهم أحداث الحياة. لم يستطع ولم يستطع مترجمو ومفسرو الكتاب المقدس أن يتفقوا، لم يستطيعوا أن يتفقوا على معنى هذه الكلمة. هم لا يعرفون لها معنى، فاتفقوا على أن يبقوا الكلمة كما هي بغير ترجمة وبغير تفسير. هي كلمة عبرية، أو قد تكون إشارة موسيقية تحولت إلى كلمة عبرية. هي كلمة عبرية لم يستطيعوا أن يجدوا لها معنى أو يعرفوا على وجه التدقيق والتحديد المعنى المقصود منها. لذلك عملوا ما ينبغي أن يعمله كل إنسان حين لا يفهم في الحياة شيئا أو حدثا. أبقوا الكلمة كما هي، نقلوها إلى اللغات الأخرى بذات النطق. أنت تجدها في الإنجليزية أو في الفرنسية أو في الألمانية أو في العربية بذات النطق، نعم تكتب بأحرف مختلفة وبلغة مختلفة لكنها كما هي. أبقوها كما هي أمام الله كي يعلن الله لهم أو لغيرهم فيما بعد معنى هذه الكلمة. أليس هذا درسا لنا في الحياة؟ حين لا نفهم شيئا، حين لا نستطيع أن نتبين معنى لحدث من الأحداث، وما أكثر الأحداث التي يصعب على المرء أن يفهمها وأن يدرك مغزاها أو إرادة الله منها. حين نقف أمام مثل هذه الأحداث دعونا نعمل ما عمله هؤلاء المترجمون، أنهم وضعوا الكلمة أمام الله كما هي. أننا نطرق الأحداث أمام الله كما هي، ونطرق لله أن يفسر لنا ما لم نستطع أن نفهمه بجهدنا وقوتنا، وأن نستجيب لقولة المسيح لبطرس: لست تعلم الآن ما أنا أعمل، لكنك ستفهم فيما بعد. عليك أن تقبل الآن وإن كنت لا تفهم سوف تفهم فيما بعد. أيها الإخوة، إن الإله تعلمنا أول ما تعلم أننا ينبغي أن نضع أحداث الحياة أمام الله، الأحداث التي نفهمها نضعها أمامه لنشكره عليها لنمجده عليها، والأحداث التي لا نفهمها نستودعها أمامه لكي يعلنها لنا لكي يفسرها لنا. ولا ينبغي أن نجعل هذه الأحداث تشككنا في إيماننا أو تحولنا عن طريق حياتنا، لأنه ما أقصر عقولنا وما أضيقها عن أن تفهم حكمة الله، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لا نستطيع أن ندرك إرادة الله في كل شيء، لذلك حين لا نفهم إرادة الله في ألم أو في حزن أو في مرض أو في فقدان حبيب أو صديق أو عزيز أو في اضطرابات في أماكن بعيدة عنا أو قريبة منا، في أحداث تحدث لنا أو تحدث لغيرنا، دعونا نضع هذه كلها أمام الله ونطلب منه هو أن يصبح لنا عن إرادته وأن يعلمنا مشيئته. ثم نأتي إلى محاولة لأن نجد معنى لهذه الكلمة إله. قيل إنها مجرد وقفة بين مقطعين في سبيل، لأنك حين تقرأ المزمور هذه الإشارة تشير إلى المرنم أن يقف وقفة بين مقطعين، هي تفصل بين ما جاء قبلها وما سوف يأتي بعدها، فتكون هذه الوقفة وقفة كاملة بغير ترميم وبغير موسيقى، أو هي قد تكون وقفة موسيقية بغير ترميم، مقطع موسيقي يفصل بين جزئين في الترنيمة، أي أن المرنم يتوقف، وإما أن الموسيقى تستمر أو تعزف فاصلا بين المقطعين، أو أن الموسيقى نفسها تتوقف أيضا. هي إذن فاصل موسيقي وقفة في الترنيمة، فإن كان هذا معناها فما أحوجنا أن نتعلم هذا المعنى في طريق الحياة، ما أحوجنا إلى ابتلاء في طريق الحياة، ما أحوجنا إلى وقفة من حين إلى آخر في طريق هذه الحياة. حين ندخل في زحامها وأحداثها ويجرفنا طيارها ونجد أنفسنا داخل هذه العجلة الدائرة التي لا تتوقف، لا أحوجنا إلى هذه الوقفة، لا وقفة لراحة الجسد، وقفة لالتقاط النفس، وقفة للتأمل الروحي. لأجل هذا أمر الله أن يكون لنا يوم راحة في كل أسبوع، ولأجل هذا لابد أن تكون لنا خلوة وراحة في كل يوم. نحن نحتاج إلى وقفة، وقفة كما قلنا لراحة الجسد. لعلكم تتذكرون أن إيليا حين هرب وارتمى تحت الرتمة كما نقرأ في سفر الملوك الأول الأصحاح 19، مسه ملاك وأقامه، كان رجل يائسا هاربا من إيزابل، وجاءته النصيحة من الله عن طريق الملاك أن قم وكل، العدد الخامس وتكررت في العدد السابع: قم وكل، لأن المسافة التي أمامك كثيرة عليك. كنا نتصور أن يأتي الأمر من الله أن اركع وصل، وكثيرا ما يأتي الأمر كذلك، لكن الله أحيانا يقول لنا قم وكل، اهتم بجسدك، توقف، لأن استمرار سيرك أو جريانك في طريق الحياة قد يسيء إلى جسدك، وجسدك وهيكل الله. تختلف المسيحية عن البوذية وعن الهندوسية وعن ديانات أخرى في أن هذه الديانات الأخرى تدعو إلى إماتة الجسد، إلى قتل الجسد، وإلى اعتبار الجسد شرا لا بد أن نتخلص منه. لكن المسيحية لا تعلمنا ذلك، بل إنها تعلمنا أن الجسد هو هيكل الله، وأن روح الله ساكن فيه. وحين تأتي كلمة الجسد في الكتاب المقدس أو في رسائل بولس بنوع خاص، ويدعونا ويقول لنا إن الجسد يحارب الروح، فهو لا يعني الجسد العظام واللحم، لكنه يعني جانب الخطية في الجسد، الجانب الشرير في الجسد، لكن الجسد هو خليقة الله. ولا بد لنا في زحمة الحياة من وقفة تلاه كي نعتني بأجسادنا، كي نهتم بصحتنا، كي نتبارك حياتنا. ثم أقول إنها ينبغي أن تكون أيضا وقفة للتأمل الروحي. كثيرا ما يجرحنا هذا العالم في نجاح أو في مشاكل، ونكتشف أن الزمن قد دار، فأن الوقت قد انفلت منا، فأننا وإن كنا حققنا نجاحا ماديا أو نجاحا أرضيا، فإننا لا نزال على شاطئ الحياة الروحية. ويريد الله منا وقفة للنمو الروحي. إلى أين أسير؟ إلى أي منعطف ينبغي أن أتجه؟ إلى أي هدف أهدف في حياتي؟ ما نهاية هذه الطريق التي أنا سائر فيها لا أحيد عنها يمنة أو يقظة؟ ولعل بعض الآلام تأتينا في الحياة لأجل هذا السبب. يرانا الله منغمسين في الحياة، يسمح لنا بالألم أو يسمح لنا بالفشل لكي يوقفنا وقفة تلاء، وقفة تأمل روحي، لنتبارك أنفسنا ولنسأل أنفسنا إلى أين. المعنى الأول إذن لهذه الكلمة قد يكون وقفة نحتاج إليها في الحياة، ولعل هذا المعنى يبدو مثلا في هو المعنى المقصود في المضمون السابع. ما قبل كلمة سلاح وما بعد كلمة سلاح لا يختلف كثيرا في المعنى، لكن هذه الكلمة جاءت لمجرد فاصل، لمجرد وقفة. والمعنى الثاني قد يكون أن هذه الكلمة هي علامة تعجب، أو كلمة تدعو إلى الغرابة والتعجب، وكان هذه الكلمة تقول: حاولوا أن تتصوروا، حاولوا أن تتصوروا هذه الحقيقة، جال العجب. ونقرأ في المزمور الثالث، ونأتي عند كلمة سلاح ونستبدل هذه الكلمة بالقول: يا للعجب، حاولوا أن تتصوروا هذا. ونجد أن هذا المعنى يعطينا بعدا جديدا، وكثيرون من المفسرين ومن عارف اللغة العبرية يعتقدون أن هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة سلاح، أنها علامة تعجب. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ يقول: يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. بالله يا للعجب، أيمكن أن يكون ذلك حقيقة؟ إنهم يقولون ليس لي خلاص بإلهي. ما أعجب هذه الكلمات؟ فقط حاول أن تتصور ما يقولون. ما يقول: أما أنت يا رب فترس لي، مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه. لا، يا للعجب، صرختي في الأرض يسمعها الرب في السماء. أصرخ أنا الحقير المضدرى هنا، وإذا بالرب من جبل قدسه يستجيب. يا للعجب، للرب الخلاص على شعبك بركتك. إله، يا للعجب، الإله العظيم يهتم بنا نحن البشر ويباركنا، يخلصنا ويغدق علينا بالبركة. لعل هذا هو المعنى لهذه الكلمة. وفي كل مقطع تأتي بعده هذه الكلمة توقفوا وقولوا: يا للعجب، ما أحوجنا أيها الإخوة في حياتنا، في حياتنا المسيحية، إلى الإحساس بالتعجب. يفقد الإنسان لذة الحياة حين يفقد الإحساس بالتعجب، ويفقد الإنسان المقدرة على الاكتشاف وعلى الفهم وعلى الدراسة والبحث حين يفقد حاسة أو إحساس التعجب في الحياة. ولعل هذا من أخطار الجيل الذي يعيش هذا العصر. عشنا نحن ومن في عمرنا وعاش من سبقونا في أوقات كان كل شيء يدعو إلى التعجب. حين كشف التليفون أن يتحدث إنسان هنا إلى إنسان بعيد عنه أميالا، كان هذا يدعو إلى التعجب. لكن شباب هذا الجيل لا يرى في هذا عجبا. هو أمر طبيعي أن يرفع السماعة وأن يتحدث إلى إنسان عبر البحار. حين اكتشفت طريقة للتصوير، حين اكتشفت الإلكترونات وانقسام الذرة وما تبع هذا من كل الاكتشافات، كان كل شيء يوقفنا وقفة تعجب شديد. في الوقت نفسه ما كنا نتعجب مثلا حين نرى الأشياء تسقط بقوة الجاذبية، الأمر الذي دعا غيرنا في القديم أن يتعجب. من سبقونا تعجبوا لأن الأشياء سقطت، ولأنهم تعجبوا بحثوا، ولأنهم بحثوا اكتشفوا قانون الجاذبية. أما جيل هذا العصر فقد وجد أن العلم وصل إلى أبعاد جعلت كل شيء في نظره ممكنا. بعد أن يصل الإنسان إلى القمر، وأن يطوف حول المريخ، وأن يحط رحاله في كواكب بعيدة، لم يعد شيء يثير التعجب في أذهاننا أو في عقولنا. بعد أن وصلوا إلى هذا يمكنهم أن يفعلوا أي شيء ولن نتعجب. لكن الإنسان الذي يفقد المقدرة على الدهشة على التعجب لن يفكر، لن يتحير، لن يسأل، لن يبحث، ولن يصل إلى جواب. في الحياة الروحية ما أحوجنا إلى التعجب. نحن المسيحيين قد اعتدنا أن نسمع عن الخلاص. نشأنا في بيوت مسيحية، رضعنا مع اللبن أمهاتنا أن الله محبة، أنه مات لأجلنا في المسيح، غفر خطايانا. كلمات لو سمعها إنسان غير مسيحي لبلغت منه الدهشة كل مبلغ. كلمات قد تدعو بعض الناس أن يتصوروا أننا نجدد على الله. هم لا يمكن أن يتصوروا مثل هذه الأشياء، لكننا تعودناها، ولم تعد هذه الكلمات أو هذه الحقائق تثير أي دهشة أو أي تعجب أو أي خشوع أمام الله. الله محبة شيء ما كان يمكن ليهودي أن يتصوره ولا ليوناني. الله قوة، الله قدرة، الله عظمة، لكن الله لا يمكن أن يكون محبة. المحبة تبذل، وكيف يبذل الله؟ الله كامل لا يمكن أن ينطق. المحبة تحزن لأحزان المحبوبين، وكيف يحزن الله؟ والحزن صفة سلبية للإنسان، أمر لا يستطيع إنسان أن يتصوره. لكننا لم نعد ندهش حين نسمع أن الله محبة، لن نعد نتعجب حين نسمع أن الله جاء إلى أرضنا إنسانا، أخذ عارنا وشرنا على الصليب، مات عنا في المسيح، أنه يجعل منا مليكا وكهنة، أنه سيجعلنا مثله. فلا نحتاج أيها الإخوة إلى إله في حياتنا المسيحية أن نتعجب، أن نستمع إلى هذه الحقائق وكأننا نسمعها لأول مرة، وأن نجعلها تعمل فينا عملا جديدا، غير أن نسمعها وأن نمر عليها بغير استراحة وبغير اهتمام. هم يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهي، يا للعجب. يتصورون أن الله لا يهتم بنا، يتصورون أن الله قد تركنا، يتصورون أن الله عاجز عن أن يعيننا. إله يا للعجب، لكن لنا إلها حيا قادرا قويا يخلصنا، يحفظنا، يحمينا. بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه، يا للعجب. إله هو يسمعني قبل أن أدعوه، هو يجيبني حينما أصرخ ولو بأنة لا يسمعها غيره. ما أعظم هذه الحقيقة! لنا إله محب، لنا إله عطول، لنا إله يحمينا، لنا إله يستجيب لصلواتنا، لنا إله يخلصنا، لنا إله يضمن حياتنا ويؤثر مستقبلنا. إله. ثم قيل أيضا إن هذه الكلمة إشارة موسيقية تنبه إلى أن النغم ينبغي أن يرتفع إلى درجة أعلى. ما قبلها يأتي بنغم حزين بسيط بآلات وترية هامسة، وما بعدها يرتفع بآلات نحاسية أو بالطبل إلى نغم عال، ليس فقط في الشدة لكن في النغمة، لأنه يوحي بنشيد بعد أن كان يتحدث عن نحيب. ولنأخذ المضمور الرابع مثالا لذلك. يبدأ المضمور الرابع بنغم حزين بسيط. عند دعائي استجبني يا إله بري، صديقي رحبت لي، تراءف علي واسمع صلاتي. اسمعوا الآتي: يا بني البشر حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ هذا هو الجانب البطيء الحزين. وتأتي هذه الإشارة إلى أن النغم ينبغي أن يرتفع. لا، فاعلموا أن الرب قد ميز تقيه، الرب يسمع عندما أدعوه. ارتعدوا ولا تخطئوا، تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا. لا، اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب.
لأن هذه الكلمة هي إشارة للمرنم وللعازف أن يرتفع بالنغمة، فإن كان هذا هو المعنى فما أحوجنا إلى سلاح في الحياة المسيحية. إن سلاح هي شعار كل مسيحي، ارتفع بنغمة حياتك، ارتفع إلى فوق، كفاك الحياة البطيئة الحزينة ذات النغم الخافت الكئيب، ارتفع إلى فوق. في إنجيل لوقا الإصحاح 14 حدثنا المسيح عن مثل لشخص دعي من صاحب مكتب من صاحب وليمة، وقال المسيح: حين تدعى لا تعطي نفسك المتكأ الأول، خذ المتكأ الأخير. فحين يأتي صاحب الحفل صاحب المتكأ يقول لك: يا صاحب ارتفع إلى فوق ويأتيك المتكأ الأول. هذه الكلمات أيها الإخوة أرجو أن ترن في آذاننا أن الله يقول لكل واحد فينا: يا صاحب ارتفع إلى فوق، ارتفع إلى فوق، ارفع نغمة حياتك، ارتفع إلى فوق من التبرير إلى التحليل. يا صاحب أنت قد نلت تبريرا في المسيح، خطاياك قد غفرت في المسيح، وأنت قد قنعت بهذا واستكنت إلى ذلك ولم تعد تطلب مزيدا، لكن هناك المزيد. ارتفع إلى فوق، لا ارتفع من التبرير إلى التقدير، كرس حياتك للمسيح، اطلب منه أن يقدسك، أن يفرزك، أن يعزلك عن خطايا هذا العالم، وأن يخصصك لمجده ولخدمته. هناك المزيد، ارتفع إلى فوق إله، ارتفع إلى فوق من الحياة إلى الحياة الأفضل. في معجزات المسيح التي أجراها في حياته على الأرض نرى رمزا لمعجزاته الروحية في الحياة، ومعجزاته هذه فيها نرى أنه نقل موتى إلى الحياة، وأنه نقل أحياء مرضى إلى صحة كاملة وإلى حياة أفضل. عازر ابن عمال التعليم أصابه من الموت فنقلبت إلى الحياة. هذا ما يصنعه معنا المسيح في التبرير، ينقلنا من موت الخطية إلى حياة أبدية. لكن هناك أحياء مرضى، هناك الأعمى، هناك الأبرص، هناك المقعد، هناك نازفة الدم، كل هؤلاء أحياء لكنهم مرضى لا يتمتعون بالحياة الفضلة. المسيح ليس فقط ينقل الميت إلى الحياة، لكنه ينقل الحي إلى الصحة إلى الحياة الأفضل. يلمس الأعمى فيعطيه بصرا وبصيرا، يلمس الأبرص فيعطيه تطهيرا كاملا. هذا ما يريد أن يعمله معه. لكننا أحيانا نقنع بأننا نبنى الحياة ولا نريد حياة أفضل. قال: جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. الحياة الأفضل، جاء ليعطينا حياة أفضل. لا ينبغي أن نعيش مرضى في المسيح، لست أقصد مرض الجسد، لكن أقصد النقص والمرض الروحي. إنه يريدنا أن نتمتع بالحياة الفضلة، الحياة الغالبة، الحياة المنتصرة على الصعاب، على المرض، على التجارب، على المشاكل، الحياة الغنية رغم الفقر المادي، الحياة الشاهدة، الحياة التي تصفو على الآخرين، الكأس الرية. إله ارتفع إلى فوق، ارتفع الحياة إلى الحياة الأفضل. ارتفع من حالك إلى حقيقة حقك في المعرفة. نحن في المسيح ملوك وكهنة، نحن في المسيح في السماويات، نحن في المسيح لنا طبيعة الله وسوف نصير مثله. لكن هل هذه الحقوق تصف حالنا فعلا؟ هل نحن نعيش ملوكا أم نعيش متسولين روحيا؟ هل نحن نعيش كهنة نأتي بالآخرين إلى الله ونقدم الله إلى الآخرين، نصلي من أجل الآخرين ككل كاهن؟ هل نحن نقدم أنفسنا ذبيحة حية مقدسة أمام الله كما ينبغي أن يقدم الكاهن الذبائح؟ أننا نعيش أبعد ما نكون عن الكهنة. نحن نتمتع حقا بحقنا في المسيح. لا أيها المسيحيون، ارتفع إلى فوق يا صديق، اترك المتكأ الذي اخترته وتعال إلى المتكأ الذي اختاره لك المسيح. ارتفع إلى فوق، ارتفع من الأحزان والآلام إلى الثقة والإيمان. كفاكم حزنا ودموعا وآلاما، ولنثق أن المسيح يعطينا عزاء ورجاء، وأن انتظار مجيئه هو سر عزائنا وسر انتصارنا على الألم والأحزان والدموع. يا صديق ارتفع إلى فوق إله. هذه الكلمة إذن قد تكون وقفة، وما أحوجنا إلى وقفة، وقفة جسدية لنهتم بالجسد، ووقفة روحية لنتأمل وننمو روحيا. وهذه الكلمة قد تكون دعوة إلى التعدد، وما أحوجنا إلى التعدد. نحن نتقدم إلى هذه الفريضة المقدسة. دعونا نلقي نظرة على المسيح وإياه مخطوبا، وكأننا لم نرى هذا المشهد من قبل. تملأ قلوبنا بالتعجب، أما الله أحبني من الخاطر، لا تعني وأنا أعاديه وأنا أبتعد عنه. هذه الكلمة قد تكون دعوة إلى الارتفاع، فهلموا نرتفع إلى ما يريدنا المسيح أن نرتفع إليه، إلى قياس قامته. انحني للصلاة. يا بني السماوي نضع أنفسنا بين يديك.